بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حلوني يا أباء. واحد مرة سألني يعني هو المفروض نحس بإيه جوه القداس، فطبعا صعب أجاوب على السؤال ده، لأن المشاعر اللي بتتحرك جوه القداس ده عمل الروح القدس اللي قال عنه القديس بولس يئن فينا أو يشفع فينا بإيه بأنات لا ينطق به. يعني صعب انك تجهز تقول انا في القداس بكرة ناوي احس بكده، ما ينفعش. هي انت لو بتصلي هتلاقي نفسك ايه اتدلقت عليك مشاعر، مشاعر شكر، مشاعر خجل، مشاعر فرح، مشاعر. لكن عشان اربط الانجيل بالمذبح اكلمكم في محاضرتين، واحدة دلوقتي واحدة وقت تاني، عن مشاعر أمام المسبح مرتبطة بشخصيات الكتاب، لأنه اللي يعيش مع شخصيات الإنجيل يقدر يغش منهم مشاعر قدام ربنا. كل الناس دول كان ليهم مشاعر مقدسة في علاقتهم بربنا. أبتدي بمشاعر آدم. هل آدم كان قدامه مسبح؟ لا، مش بالمعنى الحرفي، بس آدم تعرف على حاجة اسمها شجرة الحياة، لأنه كان ربنا بيقول له الجنة دي كلها بتاعتك وكل زي ما انت عاوز، من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، أما شجرة معرفة الخير والشر لا تأكل منها، يوم تأكل منها إيه موت أن تموت. وكان في وسط الجنة في شجرة اسمها شجرة الحياة، وكان مفهومها أن اللي يأكل من شجرة الحياة إيه يحيا إلى الأبد لا يموت. آدم اختار أنه يأكل من شجرة الموت وما يأكلش من شجرة الحياة. ضمن العقاب اللي وقع على آدم وحواء وإحنا كلنا أنه منع من الأكل من شجرة الحياة، منع. بقى في طريق يحرسه ملاك ماسك سيف لهيب نار يمنع الأكل من شجرة الحياة. قال عنها القديس أثناسيوس تعبير جميل، قال لأن آدم لو كل دلوقتي من شجرة الحياة بعد ما الفساد دخل فيه يبقى هيعيش في الفساد مؤبد، فما ينفعش. زي واحد عايش في الخطية جاي يتناول، لا يبقى دينونة عليه كده، يبقى انت ايه بتاخد دينونة لأنك انت مش تايب، لازم الأول تتنقى وبعدين تاخد شجرة الحياة. ايه شجرة الحياة؟ كلنا فاهمين ان المسيح لما جه قال انا هو الخبز النازل من السماء، من يأكلني يحيا بي، انا الاكلة اللي ترجع الحياة. يبقى شجرة الحياة يقصد بها المسيح. انا عاوز اوصل للمشاعر، انا وانت بني ادمين. في القداس الاغريغوري بنقول غرس واحد نهيتني ان اكل منه. بصوا بنتكلم على لسان القديس غريغوريوس كأن انت آدم، انا وانت واقفين في القداس بننسب المشكلة لنفسنا. هذا الذي قلت لي لا تأكل منه وحده فأكلت بإرادتي، يبقى مش هقعد اقول آدم هو السبب، ما الحقيقة انا بغلط، ما انا كمان بخالف وصية ربنا كل يوم، ما قال لي حب اخوك مش عارف احبه، قال لي ما تهتمش وانا بهتم، فانا أكلت بإرادتي. يعني ايه؟ حبيت الدنيا اكتر من ربنا، وتركت عني ناموسك برأيي وتكاسلت عن وصاياك، انا اختطفت لي قضية الموت. طبعا انتوا عارفين بقى جمال الكنيسة انها ايه، تقف عند هنا والشعب يطلع تنهداته فكرية ليسون بالبطيء كده براحته عشان يعبر عن كلنا موافقين على الكلام، كلنا حاسين بده ان احنا فعلا نستاهل الموت لان احنا اللي اخترنا الموت، اخترنا غلط. هنا المشاعر امام المذبح مشاعر انه انا رب استاهل، استاهل الهلاك، استاهل الظلمة، استاهل جهنم. انا لو هتحاسبني على خطاياي مش هقدر اقف، مين يقف قصادك لو كنت للاثام راس دم؟ بس انا نفسي تسمح لي أكل من شجرة الحياة. يبقى أنت واقف قدام المذبح زي وقفة آدم اللي بيبص على شجرة الحياة من بعيد وبيتحسر، أنا اللي ضيعتها من إيدي، دي كانت في إيدي، كان ممكن أكل وعيش للأبد وعيش فرحان وعيش نظيف. وبعدين تفتح عينك وانت بتصلي يقول لك تقدم تقدم تعال كل. ليه؟ انت جوه القداس بدل بتوب ربنا خلاص، ما هو المذبح شال كل الخطايا، صلح الموضوع، فهو يلا كله خذوا كله، هذا هو جسدي هذا هو دمي، من يأكلني يأخذ حياة أبدية. يبقى أول شعور بيقابلنا في القداس أو قدام المذبح هو شعور طلب الاستحقاق، يا رب جعلني مستحق آكل من شجرة الحياة. عشان كده تلاحظوا آخر طلبة بيقولها الشماس، آخر طلبة قبل التوزيع على طول، صلوا من أجل التناول إيه؟ من هذه الأسرار المقدسة السماوية. يعني ده شجرة الحياة؟ آدم ما كانش يستاهلها، آدم بيبص لنا ويغير، ده مش آدم بس، ده أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا إيه اللي احنا شايفينه ده، أن شجرة الحياة بقت صدمة، وأن الأكلة اللي تدي حياة أبدية بقت متاحة لينا. طوبى لعيونكم طوبى لأذانكم. يبقى هنا في مزيج من المشاعر، شعور بأنه أنا رب نفسي أكره الدنيا اللي حرمتني منك، لأن اللي وقع آدم وخلاه شجرة الحياة ترخص في نظره الشجرة التانية. عشان كده حطيت لكم النص الأولاني بتاع الشجرة جيدة للأكل، بهجة للعيون، شهية للنظر، بس ده كله ده شغل الدنيا، ده الفلوس شكلها حل والملذات شكلها حل والخطايا شكلها حل، بس مصيبة سودة ضيعت عليك شجرة الحياة، حرمتك من الحضن الإلهي، ضيعت عليك الأبدية. فبتوقف في القداس بين شجرتين بين شعورين، كرهني يا رب في الدنيا، اقفل قلبي من شجرة معرفة الخير والشر، سد نفسي من شهوات العالم، حررني من الإحساس بالشوق لكلام فارغ بيهد فيه، وخليني اشتاق للشجرة اللي انت قصدتها ليا، انت عملت الشجرة دي ليا، ولما لقيتني ضيعتها من ايدي جبتها لي تاني، جيت بنفسك تدهاني. طب انا يا رب عاوز بقى شجرة الحياة، مش عاوز اشتاق لحاجة تاني. يقول المسيحي الحقيقي عايز دايما مشتاق للإفخارستية، يعني من تناول لتناول عايز لحظة شوق، مستني القداس اللي بعده. عشان ايه؟ هو مش عاوز يعمل غير كده، عاوز يقف في قدام المذبح وفي الآخر يتناول وخلاص، وكل مرة واخد الوعد الجميل يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناوله. كأن آدم بيقول لنا كبني أدمين، يا بني أدمين كفايانا نظر للحاجات بتاعت الدنيا، انت بتيجي القداس مكسوف من ان عينيك اتشغلت بحاجة وحشة والدنيا سرقتك من شجرة الحياة، فجاي مشتاق باصص على المذبح كشجرة الحياة. النهاردة مش محطوط لها لهيب سيف محروم، لا لا، ده واقف جنبها ملاك بيقول لك يلا تعال خلاص، ايه الباب اتفتح. يبقى دي كلها مشاعر ممكن نغشها من آدم. تعالوا نروح لابونا نوح. نوح بقى في حياته مذبح. نوح العيلة الوحيدة اللي كان ربنا لسه في قلبها بعد آدم مثلا بثمان أجيال، نوح وعياله ستاتهم. وبرضو تلاحظوا أن نوح كان ماشي على ما يسمى الناموس الطبيعي. إيه الناموس الطبيعي؟ هو لسه ما فيش ناموس موسى، ما فيش شريعة مكتوبة، بس ربنا نظامه إيه؟ آدم له حواء، فنوح خد زوجة واحدة في زمن كل الناس، ما فيش حاجة اسمها زوجة واحدة دي. وسام ولاده حفظهم الناموس الطبيعي زوجة واحدة، عشان كده اللي دخلوا الفلك نوح ومراته، وسام ومراته، وحام ومراته، يافس ومراته، تمانية بالعدد. لما قعد يبني الفلك 100 سنة وبعدين دخلوا الفلك وبعدين الطوفان بقى حصل والطوفان وقف والفلك رسى، طلع نوح زي اللي طالع من القبر لأنه مات وقام هو وعياله، العالم كله مات خلاص، كل العالم انتهى. تسوى أنا مرة واحد من ولادي اتقلبت بيه العربية اللي كان قاعد جنبه مات، وهو طلع سليم تماما، فقال لي أنا حسيت يعني إيه مت وقمت، لأنه أنا كان الطبيعي أن أنا موت. فنوح طالع عنده الإحساس ده أن الطبيعي كان زي غيري، كان لازم أكون ميت. فطالع بيقول له مفيش حاجة أقولها لك غير أشكرك لأني لسه عايش. شكر على الحياة. فبنى نوح مذبحا للرب، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد محرقات على المذبح. فتنسم الرب رائحة الرضا، وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض. بص، مجرد طبعا ربنا مش محتاج ذبيحة بالمعنى الحرفي، لكن مشاعر الشكر تفرق قوي عند ربنا. لما واحد يقف يشكره من قلبه ربنا بيفرق معاه قوي، لأن هو كأب محتاج إيه؟ أنت كأب كبرت في السن مثلا، إيه اللي يفرق معاك مع أولادك إلا التقدير؟ هيفرق معاك فلوس ولا هدايا ولا كلام فاضي؟ كل اللي يفرق معاك التقدير، العرفان. طب بالك بقى بالربنا اللي مش محتاج حاجة أبدا، إيه اللي ممكن يفرق معاه إلا مشاعر التقدير؟ نوح وقف من غير ما ربنا يقوله، عمل المذبح وقف يقوله كل عيل من دول كان لازم يموت، كتر خيرك. مراتي دي كانت لازم تموت، كتر خيرك. أنا كان لازم أموت، كتر خيرك، لأنك أنت اللي اديتنا الحياة. فربنا وعده وقال له خلاص مش هعمل طوفان تاني عشانك يا نوح. كأنك واقف بقى بتقول إيه في القداس؟ يا رب اخترتني أنا دونا عن ملايين يمكن مليارات من البشر عشان أعرفك. أنتوا عارفين يعني إنك واقف في قداس عارف ربنا واسم ربنا وفاهم ربنا؟ هو دي حاجة قليلة؟ كام بني آدم في الدنيا دي ما يعرفش ربنا، يا إما باختياره يا إما ظروفه. لكن يعني أنت طبعا مختار أنك يبقى اسم ربنا عليك وتبقى واقف بتتكلم معاه وعارفه، هي دي حاجة مش قليلة. يبقى أنت جوه القداس بتقدم شكر لمجرد أنك تعرف ربنا، ومش بس تعرفه، أنت شايل اسمه. ما كلمة مسيحي دي حاجة كبيرة أوي. طبيعة أي مسيح أنه يكمل ويدخل السماء لأنه مسيح، يعني تبع المسيح. الختم على دماغنا من ساعة الميرون باسم الآب اللي بنحط الصباع ونرشم الصليب، خلاص احنا تبعه. فإذا المسيحيين يدخلوا السماء لأن هم تبعه. طب وهي دي قليلة؟ بماذا أرد للرب عن كل إحساناته؟ لو حياتك كلها مشاكل، كلها أمراض، كلها هموم، تقف في القداس تركن ده كله على جنب وتقول له كفاية أن أنا أعرفك، وبدام أعرفك معناها ليا نصيب معاك. طب أنا عاوز إيه تاني؟ فيش حاجة أقولها لك غير كتر خيرك. كمان شعور تاني، كأن نوح بيعلمنا الشعور ده، أنت دخلتني بيتك يا رب. طيب ما هو أنا جوه الفلك، ما هو كنيسة فلك. كام واحد لما شاف الطوفان اشتهى يدخل الفلك؟ بس it was too late، خلاص ما ينفعش. لكن أكيد كل اللي بيغرقوا قالوا يا ريتنا كنا جوه الفلك. طب ما أنت عندك مليارات بيقولوا يا ريتنا جوه الكنيسة، يجوز ما يقولوهاش دلوقتي بس هيقولوها في يوم من الأيام. طب وأنت واقف جوه الكنيسة، والكنيسة البيت ربنا، المكان اللي فيه الخلاص، حتى الكنائس ساعات تتعمل على شكل الفلك عشان نفتكر المعنى، ولا خلاص خارج الكنيسة، ده انت وقفتك جوه الكنيسة بس تستاهل عليها الشكر بقية العمر، لانه بكثرة رحمتك ايه ادخل بيتك. انت دخولك بيت ربنا ده رحمة من ربنا، عشان تعرف السكة وتدخل دي حاجة كبيرة قوي. فانت ممكن تقضي طول القداس بتقول له اشكرك اني في بيتك، ان بيتك مفتوح لي. عشان كده الكاهن لما يجي ناحية باب الكنيسة الغربي عنده صلوة في سره دايما يقول اجعل يا رب باب بيتك مفتوح على الدوام وإلى آخر الزمان. دايما يدعي الكاهن يقول كده، لأن باب ربنا المفتوح ده حاجة مريحة جدا. انت بتشكر كمان لأنك مفيش حاجة ينفع تطلبها بعد الحياة. لما شفت الموت الأبدي بعنيك، شفت يعني ايه هلاك الأشرار، فهمت يعني ايه الجحيم اتقفل في وشك، ربنا قفل الجحيم عشان ما تدخلوش. بعد الصليب هو قفله، ممنوع تدخل انت تبعي. فانت ادركت يعني ايه كان مكانك الهاوية والجحيم وبعد كده جهنم وكل ده اتمنع عنك. هتبقى بتقول انا مفيش حاجة هطلب، ما يصحش اعمل حاجة غير ان انا اشكر. كأن ادم بيدينا شعور الخجل والشوق او الاحتياج، ونوح بيدينا شعور الشكر والعرفان والتقدير لأننا لسه عايشين ومدعوين للحياة الأبدية. تعال ناخد مشاعر واحد تاني زي أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم ده أكتر واحد في العهد القديم ذكر عنه مذبح. اتقال كتير قوي كلمة المذبح في حياة أبونا إبراهيم، لأنه كل ما يمشي خطوة يعمل مذبح. وأبونا إبراهيم في مرة من المرات حط على المذبح مين بقى؟ ابنه. يعني ما كانش عنده مشكلة يعمل أي حاجة طالما فيها مذبح، لدرجة إسحاق نفسه لو طلبه حاضر، بس مش هتنازل عن المذبح ومش هسيب المذبح. طيب إيه اللي هيقوله لنا أبونا إبراهيم؟ إحنا موضوعنا إيه اللي ممكن تحس بيه وانت جوه القداس؟ تعالوا نغش من الناس دول مشاعر. فمرة من المرات وهو واقف قدام المذبح قال له: يا سيد، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك لا تتجاوز عبدك. ده يوم ما إيه عزمه، فاكرين في الخيمة ساعتها المسيح قعد لأنه مسك فيه، قعد وكل. وعشان كده المسيح نفسه لما جه في ملء الزمان قال لهم: أبوكم إبراهيم اشتهى يرى يومي فرأى. وهم طبعا مش فاهمين إن المسيح اللي قصادهم هو اللي زار إبراهيم من 2000 سنة. قعد معاه وكل معاه ووعدوا بإسحاق، وبعدها بسنة كان إسحاق موجود وخدوا وتمشى بيه وقعدوا يحكوا عن سدوم وعمورة، كل ده حصل. فلا تتجاوز عبدك، يعني ما تطلعش من حياتي. يبقى في شعور تاني قدام المذبح تقول له: يا رب انا بسيبك ما تسيبنيش، انا مش عاوز اطلع من الكنيسة، لاني بطلع الدنيا بتاخدني منك، انا مغفل، انا هنا فرحان وانت قدامي ومش عاوز اشوف حد غيرك. فاكرين لما داود قال: واحدة سألت من الرب، هي نفس المعنى، اسكن بس في بيت الرب، انا هطلع من الكنيسة، الشغل هياخدني والخدمة هتاخدني والدوشة والسياسة والناس طب وبعدين؟ لا تتجاوز عبدك معناها ايه؟ خليك معايا، اطلع معايا من الكنيسة ما تسيبنيش، امشي معايا خطوة بخطوة، ادخل بيتي صبح ظهر ليل تفضل جنبي. يبقى هنا في طلبة واضحة في كل قداس: امكس معي، او لا تتجاوز عبدك، ادخل بيتي. لان ابونا ابراهيم مسك في المسيح قال له تدخل بيتي، فدخل بيته. ساعات يبقى الواحد فينا يا جماعة بيقف في القداس وقدام المذبح بس المسيح مش في بيته كفاية، مفيش بركة في بيته كفاية، في نكد، في دوشة، في مشغوليات بطالة، في اهتمامات مش حلوة، في صراعات. طب وبعدين؟ هو انت تيجي البيت ربنا وهو ما يدخلش بيتك ليه؟ ما تمسك فيه زي ابونا ابراهيم، لا تتجاوز عبدك. وكأن ابونا ابراهيم كان بيقول له: ينفع بصديقك، ينفع بصاحبك، ينفع اقرب منك وتخليني واحد من شلتك. هو عمره ما طلبها بس خدها. من كتر ما بيعمل مذبح كتير، الحقيقة ابونا ابراهيم الوحيد اللي خد اللقب خليل الله، وتبان قوي خليل الله في اليوم ده لما طلع بعد القعدة دي يقول ربنا له كل المجد: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ دي لغة أصدقاء بقى، خلاص كده دخلنا في الصداقة بجد اللي بانت من المسيح مع تلاميذه في العهد الجديد. قال: أنا هقول لكم أسراري لأني ما بقتش بخبي عنكم، لأن أنتوا دلوقتي أحبائي. الترجمة my friends. فنفس اللي خده إبراهيم خدوه التلاميذ ليلة العشاء الرباني. كأن ابونا ابراهيم بيقول له: انا رب عايز ادي لك كل حاجه. يبقى جو قدام المذبح، انت انا بتكلم عن مشاعر وافكار تليق بصلاه القداس او حضورك للمذبح. نفسي تملك مشاعري، ما يبقاش في شعور غير حب ليك. ليه يطلع لسه حب للاخبار، حب للمشتريات والمقتنيات، ليه حب للشغل زياده، ليه حب للأيام والدنيا على الأرض؟ أنا المشاعر دي خسارة تروح لحد غيرك، مفروض تروح لك أنت بس، أنت ليك حق علي، أنت اللي خلقتني وأنت اللي اشتريتني وأنت اللي هتديني السم، تحب من كل قلبك. فكأن أبونا إبراهيم فعلا تفوق بمشاعره، لأن حتى إسحاق اللي بيحبه أكتر من نفسه كان ممكن يقدمه ذبيحة. يبقى واضح أن أبونا إبراهيم عارف يوصل لمستوى من المشاعر لسه ما حدش فينا قادر يوصل. تقدر تحب ربنا اكتر من عيالك، ومن نفسك ومن كل حاجة في الدنيا، أو مش أكتر، ما فيش حاجة تتحب جنبه خلاص. طب ما هو لسه بدر. نفس الكلام أفكاري جسدي، كل ده بيتقدم قدام المذبح. أبويا إبراهيم كمان قدام المذبح مدرسة في حاجة مهمة قوي، وهو بيتمشى مع المسيح نسي نفسه، ده لسه واخد وعد بإسحاق، المفروض يبقى مهايبر وآخر مزاج، لأنه خلاص عرف أن إسحاق جاي بعد سنة، فبقاله وهو في سن 100 سنة، فبقاله شوفوا قد إيه مستني إسحاق، خد الوعد خلاص، والوعد بمعاد المرة دي، كان قبل كده وعد مفتوح نجوم السماء ورمل البحر، ولكن مش عارف إمتى. في الزيارة دي خد معاد، قال له زمان الحياة يكون معاك ولد، يعني نتم السنة يبقى معاك إسحاق. نسي إسحاق ونسي سارة ونسي طلباته، وإلا على نغمة واحدة، إيه سدوم وعمورة؟ إيه اللي هتعملوا فيها ده؟ هتهلك البار مع الأسيم؟ حاشا لك، أديان الأرض لا يصنع عدلا؟ إذا كان فيها 50 بار ما يصحش. فربنا يقول له طب خلاص بلاش، بس نلاقي 50 بار، طب لو 40 بار، طب لو 30 بار. طب هو هنا أبونا إبراهيم بيعمل إيه؟ أبونا إبراهيم ناسي نفسه وناسي بيته وناسي احتياجاته وناسي مشاكله، وكل صلواته من قلبه بإلحاح شديد من أجل الناس، من أجل العالم اللي بيهلك. أدي عظمة المذبح، وانت واقف في الكنيسة لو سبت الروح القدس يملاك هتفاجأ انك بتصلي للاجئين اللي في العراق انت عمرك ما شفتهم، وبتصلي من اجل سلام العالم، وبتصلي من اجل ناس ملحدين ما يعرفوش المسيح، وتصلي من اجل مظلومين ومتألمين. ايه ده؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ ايه اللي خرجك بره نفسك؟ طبعا صلوات الكنيسة ماشية في الاتجاه ده لان هي مكتوبة بالروح القدس، بس هي دي المشاعر المقدسة اللي قدام المذبح. ابونا ابراهيم زي اللي قاعد مسؤول عن العالم كله. يا اخي خليك في همك، انت راجل صاحب خيمة وصاحب خرفان وخلاص، ما تتحرق سدوم ده حتى يجيلك خير يعني، لان لو سدوم خلصت مش هيبقى في راعي يشتروا منه غيرك بعد كده في المنطقة. لا لا ما فكرش كده خالص، هو قلبه بياكله على ناس. على فكرة الناس دول خدوا منه أغلى ناس، أغلى واحد خدوا لوط منه. فالحقيقة المفروض كان يقول له أنت متأخر، ما حرقتهمش من بدري ليه؟ لما يقول له سدوم افتروا كان يقول له أنا مستنيك من بدري. لا هو بقلب جميل قال له لا لا ما ينفعش يا رب. ومع كده طبعا ربنا كان منزل الملكين ينقذوا لوط عشان خاطر ربنا إبراهيم. شخصية أخرى تعلمنا مشاعر قدام المذبح، مشاعر أبونا إسحاق. على فكرة إسحاق بقى كان له في المذبح برضه، لكن إسحاق كان له خبرة مع المذبح غير أي بني آدم. إسحاق طلع نام على المذبح عشان يذبح، فدي ما حصلتش مع واحد تاني. فهنا أبونا إسحاق بينقل لنا مشاعر مختلفة بقى. المشاعر دي بيعبر عنها القداس الغريغوري بتعبير جميل قوي، أقدم لك يا سيدي إيه؟ مشورات حرية. انتوا عارفين حسب القصة اللي ذكرها موسى في سفر التكوين، إسحاق ما كانش صغير، كان معدي 20 سنة، فلما ابوه قال له اطلع المذبح كان واعي، فكان فاهم اللي هيحصل. فغالبا وكان ابوه طبعا عدى 120 سنة، ابوه ده راجل كبير دلوقتي، بقى إسحاق يربط مع ابوه، بيربط نفسه. متخيلين الموقف؟ يعني هو كان مستوعب اللي بيحصل. فهنا مشورات حريتي، يعني انت بتربط نفسك على المذبح عشان تذبح. تخيلوا واحد مثلا داخل على مشكلة كبيرة او مرض صعب او، وبعدين قدام المذبح بيقول له اربطني اذبحني انا ما عنديش مشكلة، انا بقدم نفسي ذبيحة ليك وانا فرحان، انت ابويا اللي احن عليا من ابونا ابراهيم على اسحاق، لو كنت عاوز تذبحني هكون فرحان برضو لأن أنت ذبحت لأجلي وأنا طول أتذبح عشانك. تبقى أنت واقف قدام المذبح بتقول له أقدم لك كل شيء، عمري، حتى لو موتني، حتى لو عذبتني. إحنا ساعات نقف قدام المذبح بنفسية مختلفة، ما تشيل بقى المشكلة دي، فأنت لسه مش فاهم الشعور الصح. مفروض قدام المذبح بتذبح مشيئتك وتقول له أنا سايب لك القرار اللي أنت عاوز أعمله، أنا ما بختارش، اختار ايه بعد اللي انت عملته معايا؟ مش ممكن اختار حاجة ولا يوم واحد زيادة على الارض لو ما كانش على مزاجك. لا انا مش هغلط غلطة حزقية الملك زمان اللي صعب عليه وقال لك طول لي في عمري. لا 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 تطول لي في عمري ده ايه؟ مهم اجي عندك وخلاص. اذا مشاعر المذبح هنا بالنسبة لإسحاق هي مشاعر التسليم والخضوع. وانت بتسجد قدام المذبح بتنحني امام المذبح لازم تقدم خضوع. خضوع يعني ايه؟ حاضر يا رب هسامحه عشان خاطرك، حاضر يا رب هبطل عشان خاطرك، حاضر يا رب هستحمل عشان خاطرك. يبقى انت قدام المذبح بتوعد بتخضع، لانك انت عارف اللي بيطلب منك قد يكون صعب. طب وماله؟ بس ما هو اللي عمله كمان كان كتير قوي، فمش اقل من انك انت تقدم نفسك. كأنك بتقول له ارفع سكينك علي ولا يهمك، لكن الى الموت الابدي لا تسلمني. تأديبا ادبني الرب والى الموت. ادبني يا رب، ادبني زي ما انت عاوز، بس ما تسيبنيش اهلك ابدا. مشاعر واحد زي شمشون، وشمشون ده عنده مشاعر. مشاعر شمشون حلو خالص. شمشون عاش حياته مش مستهتر، مع انه مسيح الرب زينا كده، مسيحي بس مستهتر، ولسه النعمة معاه لكن ما كانش واخدها جد، لغاية ما انتوا عارفين في الاخر ايه، اتزل بسبب دليلة واتعمى. انما في مرة ربنا كده ايه شد ودنه شدة صغيرة عشان يقول له ما كفاية بقى شقاوة شوي، ما تتعدل بقى، يعني بعمل معاك المعجزات دي كلها ولسه تمشي ورا الستات الوثنية، ما تفوق بقى. ففي مرة بعد ما انتصر انتصار شديد، 1000 واحد موتهم بفك حمار، طبعا دي في نعمة من ربنا، دول كانوا وثنيين كلهم، عطش ومش لقي نقطة مية وبقى هيموت من العطش. فوقف لربنا زي اللي عاوز يقول له طب مش فاهم، يعني اشتغلت بيا وعملت بيا حاجة كبيرة قوي، طب لو مت في حرب كان يبقى برضو ليها قيمة ومعنى، هموت من العطش حاجة تكسف؟ طيب يعني بقى الراجل بتاعك ومش لاقي نقطة مية. فساعتها ربنا ايه طلع له ينبوع مية كده، وتسمت الحتة دي على اسم المية اللي طلعت بعد ما صرخ الصرخة دي، قال له جعلت بيد عبدك هذا الخلاص والآن أموت من العطش. شمشون ينقل لنا إحساس العطش قدام القداس. الشعور ده يا جماعة أنا شخصيا بحسه كتير في القداس وأتمنى تحسه. اللي قال عنه داود صارت نفسي لك مثل إيه؟ أرض بلا ماء. تبقى داخل ناشف كده، ناشف يعني مش عارف تحس بالقداس، مش عارف تصلي، ناقصك تعزية وناقصك حكمة وناقصك نقاوة قلب وناقصك كل حاجة حلوة. فواقف قدام ربنا تقول له الأرض ناشفة، نزل عليها نقطة مية، مش معقولة بقى عبدك وابنك وبعدين اطلع من القداس زي ما دخلت. صارت نفسي لك مثل أرض بلا ماء. طب حرك قلبي، طب عزيني بكلمة، طب شيل مني الحزن الرديء أو الخوف أو الإحباط أو القلق أو أيا كان. تلاحظوا في مزامير كتير بتدي نفس المعنى، مثلا يقول عطشت نفسي إلى الله، متى أجيء وأتراءى قدام الله؟ هذه بتاعت المذبح، إمتى أقف قصاده عشان يرويني؟ أو كما تشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا عطشت نفسي إليك يا الله. مشاعر داود. داود ده بقى الرومانسي بقى، ده الراجل اللي بيعرف يكتب شعر ويعبر عن مشاعره، فده مش يعني ده لوحده كان ممكن ياخد له محاضرة واتنين، بس أنا هلقط منه كام جملة كده اشتياقات تدل على المشاعر. وانت قدام وانت داخل الكنيسة أو قدام المذبح يصح تحس بيه. الراجل ده كان خد كل اللي كان ممكن ياخده واحد. داود ان كان على دلع خد دلع، ابوه خد من صمويل، ابوه ما حصلتش، صمويل ده حاجه كبيره قوي، ملك بقى اعظم ملك في زمانه، ربنا اداله كل اللي كان نفسه فيه من كل الناحيات، وان كان على غفران كان بيسامحه مع ان عمايله وحش. طب فضل ايه؟ قال له مش فضل غير حاجه واحده سالته من الرب واياها التمس، مفيش غير طلب واحد، اسكن في بيت الرب، أنظر جمال الرب، أتفرس في هيكله لأنه بيخبيني في مظلتي. داود كان بيعمل زي العيل الصغير اللي يدخل يتفس راسه في حضن ابوه او امه كده وينام. فبالنسبة له المذبح كده عاوز يتفس راسه ويستخبى خلاص، وربنا بقى يتصرف في الدنيا دي كلها. مش هفكر وانا ورايا مملكة ورايا وزراء ورايا خناقات ورايا ورايا، لا 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 لا، انا حط راسي وانت شيل بقى، شيل ده كله. يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني. يبقى هنا فكرة الشوق للبيت ربنا والاحتياج الى الارتياح في بيت ربنا. يبقى شهوة المذبح دي شهوة فعلا ملحة. كأنه مرة راجل كبير لقينا يحروحه كده قال لي كان نفسي القداس ما يخلص، هو طالع من القداس عجبني قوي هو بيقول لي كده، زعلت قوي انه خلص. يا عم الناس زهقانة وعاوزة تروح، انت بتقول ايه؟ لا هو في ملك تاني، هو عايز الشعور ده، ليه يخلص القداس خسارة؟ نفس الشعور ده يقوله بطرس بطريقة تاني لما قال له جيد يا رب أن نكون هاهن. لو أنت واقف قدام المسبح فرحان بالصلاة مركز في ربنا قوي، هيبقى نفسك فعلا القداس ما يخلص. هتقول له ما تخلينا كده، ما هنا في ملائكة وفي أنبياء وفي رسل وانت قدامنا، طب عايزين ايه تاني؟ ايه اللي ينزلنا الدنيا تاني؟ داود يقولها بطريقة تانية، من لي، أو المزامير تقولها، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. مشاعر واحد زي أشعياء، أنا قربت أخلص برضه خمس دقائق. مشاعر أشعياء، أشعياء يدينا خبرة مختلفة قدام المذبح. كلكم عارفين النص المشهور بتاع أشعياء ستة ده. أشعياء كان ساعتها في مشكلة إن عزاريا الملك أو عزية الملك مات أبرص، والبرص كان علقة من ربنا عشان عزية ده تجاسر ودخل عمل فيها كاهن، وهو كان ملك مش كاهن، فلما دخل يبخر ربنا ضربه بالبرص جوه الهيكل. فبيقول في سنة وفاة عزية الملك زي اللي دخل وهو محبط بقى أشعياء، لأنه هو كان من عيلة الملوك أساسا فده قريبه، في نفس الوقت حاسس أنه الراجل ده مات وحش، مات مغضوب عليه، فكان داخل متضايق من روحه. وياما الواحد بيدخل يصلي القداس وهو مش راضي عن نفسه. فرأيت السيد جالسا على كرسي عال وأزياله تملأ الهيكل والشاروبين واقفون حوله، هذا نادى زاق قدوس 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 مجد ملء كل الأرض. فقال ايه؟ ويل لي لأني هلكت، أنا إنسان نجس الشفتين وساكن وسع بنجس الشفتين، لأن عيني قد رأته الملك رب الجنود. وانت بتقول أجيوس أو سامع الشعب بيقول أجيوس، انت من حقك تقول أجيوس، دي قدوس، دي مفروض يقولوها ملايك. ايه لسانك ده اللي بيقول أجيوس ده؟ مش ده اللي طلع الشتم امبارح؟ مش ده اللي جاب سيرة الناس امبارح؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ وبعدين زوج سابت ريوة وداخل بقلبه اللي يعلي صوته أكتر، يا عم اسكت شوي، ده الموضوع فضايح. فأشعياء كسف لما سمع الملائكة بتقول أجيوس، حس أنا إيه اللي أنا ما أقدرش أقول كده، أنا إنسان نجس الشفتين. إذا أحد المشاعر اللي لازم ندقها قدام المذبح، قدام المذبح في اعتراف بالخطايا، إن الإنسان واقف مكسوف من لسانه اللي قال كلام كتير ملوش لازمة طول الأسبوع أو طول العمر، فإن لسانه نجس بالنسبة لعالم القديسين والملائكة اللي بيسبحوا ربنا اللي هو مدعو يبقى واحد منهم. طب ده كلام ده؟ وبالتالي أنت لما بتتوب عن كل كلمة بطالة قلتها قدام المذبح الكلام البطال بيقل. كون في كلام وحش لسه في لسانك معناه ما تبتش كفاية قدام المذبح، ما حسيتش انه عشان تقول أجيوس كان لازم تاخد بالك. القديس يعقوب مرة يقولها بطريقة تاني، ألعل عين ماء ينبع منها ماء عذب وماء مالح؟ يعني اللسان اللي يمجد ربنا يشتم الناس؟ طب انت ازاي عايش كده؟ ازاي قابل انك تتكلم عن الناس ولا تبقى بتكذب ولا بتقول كلمة ملهاش لازمة وجاي تسبح؟ فكأن جوه القداس الواحد وهو بيتكلم كلام حلو بيسبح ندمان على كل لحظة ما سبحش فيها، وكل لحظة طلعت فيها كلمة ملهاش لازمة. اللي حصل ساعتها مع إشعياء لما هو قال واعترف أنا إنسان نجس وهالك، طار ملاك خد جمرة من على المسبح ومس بيها شفتيه، فاكرينها؟ وبعدين الملاك الصوت الإلهي ملاك قال له هذه قد مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك. طبعا إشارة واضحة للتناول. يبقى هنا اللي بيحصل إيه؟ أنت بتطلب أن ربنا يمنع الهلاك وأنت بتعترف أنك مستحق للهلاك، امنع عن الهلاك يا رب جمرة النار دي. كأنك داخل على المسبح حاسس بالنار، بس النار دي بتطهر مش بتحرق، لأن النار اللي لمست شفتين أشعياء ما حرقتوش، دي نظفته. عشان كده بعدها على طول طلع يبشر ها أنا ذا أرسلني. فأنت وانت بتتناول يا رب خلي لساني يتعدل عشان أتكلم عنك، وانت بتتناول بموتك يا رب نبشر، يبقى لازم لساني يتغير خالص بعد التناول، أو خليني أسبحك مع الملائكة. احنا بنوعد ربنا في كل قداس ضمنيا ان احنا ما نقولش غير كلام حلو وما نبطلش نسبحه، وبنطلع من كل قداس نلحس الوعد ونقول كلام ملوش لازمة وننسى التسبيح. وربنا من طيبته يستنى القداس اللي بعده عشان نيجي نوعده تاني ان احنا مش هنقول كلمة وحشة وهنسبح طول الوقت. اخر شخصية اقول مشاعر ارمية. أرمية برضو عنده خبرة كده تفيدنا في الوقفة قدام المذبح. أرمية اتخض جدا من المسؤولية اللي هتتحط عليه، كان صغير وربنا بيقول له أنا عاوز أبعتك نبي تتكلم مع اليهود الأشرار وتقف قدام الكهنة البطلين قال له لا أنا صغير، فقال له ما تقولش أنا ولد، وفضل إيه يحايله. وهو بيحايله حصل موقف غريب، ربنا بيقول له لا تقل لأني ولد لأني إلى كل من أرسلك تذهب والكلام الذي أضع في فمك تقول، وفجأة مد الرب يده ولمس فمي، نفس حركة الإفخارستي في الآخر، ربنا بإيد أبونا بيديك جسد المسيح ودم. وها قد جعلت كلامي في فمك، انظر قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس. يبقى كأننا في كل قداس واحنا داخلين نتناول بنبقى نفسنا نقول له يا رب اتكلم على لساني من هنا ورايح، حط كلامك في فمي، ها قد جعلت كلامي في فمك. يبقى اللمسة الإلهية اللي حصلت دي تخليك ما تقولش غير كلام ربنا، ولما يبقى كلام ربنا على لسانك هتبقى شخص مؤثر، هتخلع وتقلع خطايا الناس، هتبني نفوس ناس كتيرة. إذن قوة أي خادم بالذات لو بيتكلم من المسبح، لو ما كانش بيتمتع بالمسبح ويصلي يبقى مش عارف يتكلم، هيقول إيه؟ إيه الكلام اللي هيقوله؟ جعلت كلامي في فمك بأمارة المسبح واللمسة دي. كمان انت بتقول له خليني وكيل امين حكيم، كلنا عارفين المثل اللي قاله المسيح من هو الوكيل الامين الحكيم، كل قداس كمان يعطي حساب وكالته، كل قداس انت واقف زي الوكيل كده قدام صاحب الشأن تعطي الحساب، انا ما كنتش وكيل امين حكيم، طيب معك فرصة تاني ارجع الدنيا حاول تبقى امين وحكيم، حكيم وأمين مع بيتك مع أولادك مع شغلك مع خدمتك مع وقتك مع صحتك مع فلوسك مع دماغك مع، أنت وكيل أنت مش صاحب حاجة، كن أمين كن حكيم. يبقى كل قداس فكرة الوكالة بتتفرض عليك تاني، أنت واقف قدام المسبح كلنا وكلاء عن حياتنا، وده صاحب ربنا له المجد، هو الملك هو اللي موزع الوزنات أو موزع المسؤوليات. كأنك برضو قدام المسبح بتقول له رب مد ايدك ووقفني، لانه مد يده ولمس فمه زي اللي كان وقع أرمية وحصلت مع دانيال على فكرة، دانيال وقع والمسيح شده. فانت جوه القداس واقع، واقع نفسيا واقع روحيا واقع من كتر المشاكل، فبتقول له المسني بقى وقومني، قومني من اليأس قومني من الخطية قومني من اي حال. بصوا دي مجموعة مشاعر بنغشها من الناس قربوا من ربنا. طب احنا قدام المذبح قريبين من ربنا، فبنحاول نستدعي افكار روحية كتابية، لان هو ده اللي بيخليك تحس بجمال القداس وطعمه. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.